أم لم يقم. ومنهم من قال إن هذا على شرط، يعني هذا جزاؤه إن جازاه الله إن جازاه الله. ومنهم من قال إن هذا سبب، والسبب قد يوجد فيه مانع وهو الإيمان، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا سبب وقد يوجد مانع. ومنهم من قال إن هذا على ظاهر، وأن من فعل هذا الشيء فإنه يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله ما لم يتوب، فإن تاب تاب الله عليه. وقالوا يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسد من حرامه. وهذا والذي قبله هو أحسن الأجوبة، أن نقول هذا سبب، فإذا وجد مانع وهو الإيمان يعني ولو قل فإنه يمنع من الحدود فله وجه. ونحن نرى الأمر على ما كان عليه. نقول ارجع للقاضي، ارجع للقاضي والأمين يشوف. ها؟ السهو بالجنائز كيف يسهو؟ كيف يسهو؟ إذا سهى يجب أن يسهى فيه؟ لا، ما في سجود سهو، يعني أصل الصلاة ما في سجود. الله يبارك فيك. هذا الأخير لا معذور ولا بأس، جزاك الله خير، أبدا أبدا معذور. ايش؟ اي نعم. ها؟ ما يصلى على الميت اذا صار خارج المسجد والمسجد ضيق، كيف يطلع الامام يصلي عليه؟ يعني يجاب الميت، لا بد يجاب، لا بد ان يحضر بين يديه، لا بد ان يؤتى بالميت يحضر بين يدي الامام. ها، المموم ما يهم، اذا صار في الامام موجود ليس بينه وبين الميت شيء يكفي. واذا اكتب نعم 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 اي نعم اخرج هذا ان الرسول بين ان هذا من باب الشفقة على الميت إذا كان صالحا، أو الشفقة على الحامل إذا كان غير صالح. وإذا قال أحد بالوجوب فهو جيد، يعني القول بالوجوب جيد، لكن ما رأينا أحد قبلها. نعم نعم استدلوا بأمرين. الأمر الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل للجنائز مصلي، والثاني أنه يخشى من تلوية المسجد أو من الرائحة الكريهة من بعض الأموات. نعم لا، صلاة على البئر وتطم البئر عليه، صلاة على البئر، يعني سقط رجل في البئر ولم نستطع إخراجه، نصلي عليه وهو في البئر، وهنا يسقط تأصيله لعدم القدرة عليه، والتكفين أيضا. خالد، اللي نرى أن إركاب الجنازة بالسيارة خلاف السنة، وأنه لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة مثلا، أو وجود رياح عاصفة، أو وجود أمطار، أو خوف، أو ما أشبه ذلك. لا بد أن تقدم للصلاة، حتى لو جعلنا في سيارة هم جاءنا نسير. حتى المشي الناس ما يشاهدونها كثيرا، لأن المشي ستكون على الأعناق رفيعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل هذا الأفضل، لا شك أن الأفضل أن تحمل الجنازة على الأعناق، أولا لأن هذا هو ما جاء في السنة، والثاني أن أدعى للاستعارة والخشوع. حمل حملناه بجنازة وجاءت السيارة برائها كأنه في حفلة عرس. نعم نعم، كلها بين يديه القبور. اين اي ما يصلح، لان ما خرج عن مسامستته ما يمكن يصلي عليه. ولهذا نقول اذا اجتمعت الجنائز نجعلها واحده وراء وراء الاخرى حتى تكون كلها بين يديه. نعم، إذا وصلوا إلى السبع أو التسع يتوقفون. يعني مثلا إذا جاء كبرنا الأولى على الجنازة، نعم، ثم جاءت الجنازة الأخرى نكبر الثانية للأولى وهي الأولى للثانية، ثم الثالثة ثم الرابعة حتى يصل إلى تسع للأولى، ثم نقف ما ندخل جنازة. نعم، ها؟ كيف يقرأ الفاتحة إذا كبر للثاني؟ إذا كبر للثانية يعني يعيد يكرر، ثم بالأول مكرر، يقوم بالنسبة الأول مكرر. في حمل الميت ودفنه، هنا
وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع، ويسجى قبر امرأة فقط، واللحد أفضل من الشق. ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده
ويضعه
في لحده على شقه الأيمن مستقبلا القبلة، ويرفع القبر عن الأرض ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر
مسنما بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: فصل، يسن التربيع في حمل الميت. وقد سبق معنى التربيع، وهو أن يأخذ بقائمة السرير اليسرى يجعلها على كتفه الأيمن قليلا، ثم يرجع إلى الخلفية يجعلها على الكتف الأيمن أيضا، ثم يتقدم إلى مقدم السرير يجعل الجانب الأيمن منه على كتفه الأيسر، ثم يرجع إلى المؤخرة. هذا هو التربيع، وهو سنة عند الحنابلة رحمهم الله، ولكنه لو خالف فإنه لا بأس به، ولو كان زحام فإنه لا ينبغي أن يتكلف التربيع لما يكون فيه من الأذية له ولغيره. قال المؤلف: ويباح بين العمودين، يعني يباح أن يحمل الميت بين العمودين، يكون في الوسط، ويكون أحد العمودين على كتفه الأيمن والثاني على كتفه الأيسر، ولكن هذا إذا كان النعش صغيرا، أما إذا كان واسعا كما هو المعروف عندنا فإنه لا يمكن أن يجعل طرف النعش على الكتف الأيمن والطرف الثاني على الكتف الأيسر، لأنه أي النعش واسع. لكن إذا كان قويا يمكن أن يجعل طرف النعش على يد والطرف الآخر على يد، أقول هكذا إذا كان قويا، لكن فيه مشقة. على كل حال هذه الصفات ليست واجبة، فليفعل الإنسان ما تيسر، إن تيسر أن يربع في الحمل فهو أحسن، وإن أو يحمل بين العمودين وإن لم يتيسر كما هو الغالب في الجنائز التي يتبعها أناس كثيرون فليفعل ما تيسر. قال: ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها. نعم، لم يذكر المؤلف رحمه الله كيف يغطى الميت على النعش، والجواب أن الرجل لا حرج أن يبقى على أكفانه، وإن ستر بثوب يضوى عليه فلا بأس، كما هو المعروف الآن يستر الرجل عندنا هنا في نجد يستر بعباءة. أما المرأة فالأولى أن تستر بمكبة. المكبة وسماها بعض الفقهاء خيمة، يعني شيء مثل القبة يجعل على النعش، لأن هذا أستر لها. وقد ذكر البيهقي رحمه الله أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أوصت بذلك، وهو مشهور عن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، ولهذا استحبه الفقهاء رحمهم الله أن يجعل على نعش المرأة مكبة لأنه أستر لها. وهذا مستعمل في الحجاز لكنه في نجد لا يعرف، ولو فعله أحد لكان محسنا ولا ينكر عليه، لأنه أحيانا تقدم بعض الجنائز من النساء، يشاهد الإنسان ثدي المرأة ويشاهد يعني أشياء لا يحب أن يشاهدها، فإذا جعلت عليها المكبة فإنها تسترها بلا شك وتكون أستر. قال في الشرح عندي: فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها لمكبة لأنه أستر لها، ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها، ويجعل فوق المكبة ثوب، وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه. لو كان الميت فيه حدب، وهو كثير ما يقع، قد يموت الإنسان وليس حوله أحد، ثم مع شدة الموت يقرفص فيضم فخذيه إلى بطنه ثم يموت ويبرد فيبقى على هذا الوضع، وهذا لا شك أنه تشويه ومثله. فإذا حصل مثل هذا فإن الذي ينبغي أن يوضع على النعش مكبة أو مكبة من أجل إزالة، من أجل أن يستر هذا التشويه وهذه المثلة. ثم قال المؤلف: ويسن الإسراع بها. الإسراع بالجنازة سنة لأمر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، في قوله: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ولكن الإسراع ليس ذاك الإسراع المتعب الذي يشق على المشيعين، وربما يحصل مع الرج، يحصل من الميت أن يخرج منه شيء، ولهذا قال: الإسراع دون الخبب، يعني الخبب المشي بسرعة. قال الفقهاء مفسرين لهذا الإسراع: بحيث لا يمشي مشيته المعتادة بل يسرع. فالمشيعون الجنازة ينقسمون إلى هذه الأقسام: قسم يمشون على عادتهم بل ربما يمشون أقل من العادة، وقسم آخر يسعون بها سعيا شديدا يتعب المشيعين، وربما يحدث من الميت ما لا ينبغي. القسم الثالث بين هذا وهذا، وهذا هو المشروع، هذا هو المشروع أن يكون إسراعا بدون خبر. قال: وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. يعني ينبغي إذا كان المشيعون مختلفين ما بين راكب وماشي أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها، هكذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن مع ذلك جاءت السنة أيضا بالتخيل في الماشي بين أن يكون أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها وكذلك خلفها حسب ما يتيسر. ومثل ذلك أيضا السيارات، فإن الأولى أن تكون أمامها أمام الجنازة لأنهم دقيقة، لأنهم إذا كانوا خلف الناس أزعجوه، فإذا كانوا أمامها لم يحصل إزعاج منهم، وصار أصحاب السيارات أحرارا في الإسراع إلى المقبرة وسلم الناس منه. ومعلوم أن الناس إذا كانت السيارات خلفهم فإنها سوف تحثهم أكثر على السير كما هو مشاهد. فالذي نرى أن الركبان السيارات يكونون أمامها لأن ذلك أكثر طمأنينة بالنسبة للمشيعين، وأسهل لأهل السيارات أيضا، لأن صاحب السيارة إذا هدأها مرة يتعب، فإذا انطلق بسرعة ما صار هذا أيسر له. قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني أن المشيع لا يجلس حتى توضع الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، عن الجلوس حتى توضع، ولأنه مشيع تابع إذا كانت الجنازة محمولة فلا ينبغي أن يجلس حتى توضع في الأرض للدفن. قال ويسجى قبر امرأة فقط، يسجى يعني يغطى قبر المرأة فقط. متى يغطى؟ يعني عند إدخالها إلى القبر يغطى القبر من أجل ألا ترى المرأة، لأن ذلك أسر لها. وقوله فقط ليخرج قبر الرجل، فإنه لا يسجى، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يدفنون ميتا رجلا وقد سجوه، فجذبه وقال إنما يصنع هذا من النساء. ولكن كيف يدخل القبر؟ يدخل من عند رجلين، يؤتى بالميت من عند رجلي القبر ثم يدخل رأسه هكذا سلا في القبر، هذا هو الأفضل. وعمل الناس اليوم على الطريقة الثانية، وهي أن يأتوا بالميت من قبلة القبر ويضعوه في القبر بدون سلم، وهذا أيضا جائز، فإن أمكنت الصفة الأولى فهي أفضل، وإن لم تمكن ولم يعرف الناس فإن ذلك مجزي. يقول سجى قبر امرأة فقط، واللحد أفضل من الشق، يعني القبر إذا كان لحدا فهو أفضل، واللحد أنه يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها، ويجوز من جهة خلف القبلة لكنها من جهة القبلة أفضل. المهم أن الشق الذي يوضع فيه الميت يكون على جانب القبر مائلا ليس بالوسط، ولهذا سمي لحدا لأن أصل اللحد من الميت. ولما كان الشق الذي يوضع فيه الميت مائلا من جانب القبر سمي لحدا. وقوله أفضل من الشق، الشق أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة، فصار اللحد أن يحفر للميت على جانب القبر إما من جهة القبلة هو الأفضل أو من جهة خلاف القبلة وهو المفروض، والشق أن يحفر للميت في وسط القبر. ولكن إذا احتيج إلى الشق فإنه لا بأس به. والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية فإن اللحد فيها لا يمكن، لأن الرمل إذا لحدت فيه انهدم، فتحفر حفرة ثم يحفر في وسطها ثم يوضع لبن على جانب الحفرة التي فيها الميت من أجل أن لا ينهد الرمل، ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات. تصورتموها الآن؟ نعم. الرمل كما تعرفون ينهدم، ينهدم، فكيف نصنع؟ نحفر الحفرة، حفرة ولو كانت واسعة، ثم إذا وصلنا إلى قاع القبر حفرنا الحفرة التي فيها الميت، ثم شككنا اللبن من هنا ومن هنا، ووضعنا الميت بين اللبنات، بين اللبنات، ولا يمكن إلا هذا في الأرض الرملية. هذا نعتبره شقا لأنه ليس إلى جانب القبر، لكننا نبيحه. لماذا؟ للضرورة، يعني لأنه لا يمكن الرمل إذا يبس انهد لا شك. وعلى هذا فنقول إذا احتيج إلى الشق لكون الأرض رملا ينهال عند حفره فإنه يحفر له شق. واللحد أفضل من الشق. وعلم من قوله اللحد أفضل من الشق أن الشق جائز، أن الشق جائز، وهو كذلك، ولكنه خلاف الأفضل. طيب، فإذا قال قائل إلى أين نحفر؟ هل نحفر بطول قامة الرجل أو نصف الرجل أو أقل أو أكثر؟ فالجواب أن نقول التعميق سنة، يعمق في الحفر، والواجب ما يمنع السباع والرائحة، هذا الواجب، هذا أدنى الواجب، أن يحفر له حفرة قبر، أن يحفر له قبر بحيث يمنع إيش؟ السباع أن تأكله والرائحة أن تخرج. أما كونه لا بد أن يمنع السباع فاحتراما للميت، وأما كونه بحيث لا تكون رائحة فاحتراما للحي لئلا يؤذي الأحياء ويلوث الأجواء الرائحة، هذا أقل ما يجب، وإن زاد في الحفر فهو أفضل وأكمل، لكن بلا حد. وبعضهم حده بالقامة بأن يكون طول القامة، وهذا حقيقة قد يكون شاقا على الناس. ثم إنه أحيانا يعترضنا عند الحفر، يعترضنا ماء، قد تكون الأرض يطفح ماؤها، ففي هذه الحال لا بد أن نتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الماء، إما ببناء لبنات أو ما أشبه ذلك حتى يمتنع الماء عن الميت. ثم قال ويكره، ويقول مدخله، يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، يقول مدخله عند وضعه بالقبر بسم الله، أسملة كلها خير وبركة، ودفن الميت أمر يبال، وكل أمر يبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وقد جاءت السنة بذلك أيضا. ولكن من الذي يتولى إدخاله؟ إن كان له وصي، يعني قد قال قبل موته فلان يتولى دفني، فإننا نأخذ بوصيته، وإن لم يكن له وصي فبأقاربه، يعني نبدأ بأقاربه إذا كانوا يحسنون الدفن، وإن لم يكن له أقارب أو كانوا لا يحسنون الدفن أو لا يريدون أن ينزلوا في القبر فأي واحد من الناس ولا يشترط في من يتولى تنزيل الميتة في قبرها أن يكون من محارمها، يعني يجوز أن ينزلها ولو شخص ولو كان أجنبيا. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه وخرج إلى المقبرة وحان وقت دفنها قال أيكم لم يقارف الليلة، لم يقارف قال العلماء معناه لم يجامع، فقال أبو طلحة أنا، فأمره أن ينزل في قبرها مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبوها وزوجها عثمان بن عفان كان حاضرا، فدل ذلك على أنه لا يشترط في تنزيل المرأة في قبرها أن يكون المنزل لها من محاربها. ثم إنه إذا نزله في القبر يقول المؤلف يضعه في لحده على شقه الأيمن، ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن، وعلل ذلك بأنها سنة النائم، والنوم والموت والنوم كلاهما وفاة، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر النائم بأن يكون على الجنب الأيمن فالموت كذلك، فيضعه على الجنب الأيمن. وقال مستقبل القبلة، مستقبل القبلة وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكعبة قبلتكم أحياء وأموات، ولأن هذا عمل المسلمين الذي أجمعوا عليه، ولأنه أفضل المجالس. طيب فإن وضعه على جنبه الأيسر مستقبل القبلة فهو جائز، لكن الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن. ولم يذكر المؤلف رحمه الله أنه يضع تحته وسادة لبنة أو حجرا، فظاهر كلامه أنه لا يسن أن يضع تحت رأسه لبنة كالوسادة له، وهذا هو الظاهر عن السلف، فإن من خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال إنكم تدعون الميت في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، وعلى هذا فلا يحتاج إلى وسادة، واستحب بعض العلماء أن يوضع له وسادة لبنة صغيرة ما هي كبيرة لتكون له كالوسادة. ثم إن المؤلف لم يذكر أن يكشف شيء من وجهه، وعلى هذا فلا يسن أن يكشف شيء من وجه الميت، بل يدفن ملفوفا في أكفانه. وقال بعض العلماء إنه يكشف عن خده الأيمن ليباشر الأرض، واستدلوا بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا أنا مت ووضعتموني في القبر فأفضوا بخدي إلى الأرض، يعني جعلوه مباشرا بالأرض. وقالوا إن هذا أيضا فيه استكانة وذل أن يضع الإنسان خده على الأرض مباشرة، ولكن كثير من أهل العلم لا يرون ذلك. فأما كشف الوجه كله فلا أصل له وليس فيه دليل، إلا فيما إذا كان الميت محرما، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخمروا وجهه على أحد اللفظين، وإن كانت هذه اللفظة اختلف العلماء في ثبوتها، أما الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطى. طيب إذن نقول وضع اللبنة الأصل عدم سنيته، وضع اللبنة تحت رأسه، فإذا كان هذا هو الأصل فمن ادعى أنه سنة فعليه الدين، ولا أعلم في ذلك سنة، ولهذا عده بعض العلماء من البدع. وأما كشف الكشف عن شيء من وجهه فهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما كشف جميع الوجه فلا أصل له. ثم قال المؤلف: ويرفع القبر أو يرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، يعني السنة أن يرفع القبر عن الأرض، وهو كما أنه سنة فإن الواقع يقتضيه، لأن تراب القبر سوف يعاد إلى القبر، ومعلوم أن الأرض قبل حرثها أشد انضماما مما إذا حرثت، فلا بد أن يربو التراب. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن مكان الميت كان بالأول ترابا والآن صار فضاء، فهذا التراب الذي كان في مكان الميت بالأول سوف يكون فوق، فالسنة أن يرفع القبر قدر شبر، وهذا أيضا هو الواقع. وقول المؤلف قدر شبر، الشبر ما هو؟ نعم، الشبر يقولون ما بين رأس الخنصر والإبهام عند فتح الكف، يعني هكذا ما بين هذا إلى هذا شبر. ومعلوم أن مسألة تقريبية، لأن الناس يختلفون في كبر اليد، في اللسان الكبير الذي يده كبيرة وأصابعه طويلة سيكون شبره طويلا، والعكس بالعكس، والمسألة التقريبية. والغالب أن التراب الذي يعاد إلى القبر الغالب أنه يرتفع بهذا المقدار، قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا. واستثنى العلماء من هذه المسألة ما إذا مات الإنسان في دار حرب، أي في دار كفار محاربين، فإنه لا ينبغي أن يرفع قبره، بل يسوى بالأرض خوفا عليه من الأعداء أن ينبشوا ويمثلوا به أو ما أشبه ذلك. وقوله مسنما يعني مجعولا كالسنام، بحيث يكون وسطه بارزا على أطرافه. وضد المسنم المسطح الذي يجعل أعلاه كالسطح. فالسنة أن يكون مسنما، لأن هذا هو صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. ثم قال المؤلف: ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوقت عليه. انتبهوا لهذه الأحكام التي ذكرها المؤلف. يكره، المكروه في اصطلاح الفقهاء هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، هذا عند الفقهاء، وهو كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. يكره تجصيصه، أي أن يوضع فوقه الجص، لأن هذا داخل في تشريفه. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كذلك يكره البناء عليه، يكره البناء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. والاقتصار على الكراهة في هاتين المسألتين فيها نظر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، أي عن تفصيصها وعن البناء عليها. والأصل في النهي التحريم، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك، فإنه إذا بني عليها عظمت، وفي النهاية ربما تعبد من دون الله، لأن الشيطان يستجني بني آدم من الصغير إلى الكبير، ومن الكبير إلى الكفر. فالصحيح أن تجصيصها حرام، وأن البناء عليها حرام. وقد حاول بعض المتأخرين أن يقول إن الفقهاء أرادوا بالكراهة هنا كراهة التنزيه، ولكن هذا غير مسلم، لأن هذا خلاف إيش؟ خلاف اصطلاحي. نعم. كذلك أيضا تكره الكتابة، الكتابة على القبر تكره، سواء كتب على الحصى المنصوب عليه أو كتب على نفس القبر، لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه، وتعظيم القبور يخشى أن يكون أن يوصل صاحبه إلى الشرك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الكتابة مكروهة حتى ولو كانت بقدر الحاجة، الحاجة بيان صاحب القبر درءا للمفسدة. وقال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء، لأن هذه هي التي يكون فيها المحبوب. أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره. يكره الجلوس والوضع عليه، أي على القبر. الجلوس على القبر مكروه على كلام المؤلف كراهة التنزيه، والصواب أنه محرم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجلوس على القبر، وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. وهذا يدل على التحريم والتحذير من ذلك. كذلك الوقف عليه، قال المؤلف إنه مكروه، والصحيح أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، ولأنه امتهان لأخيه المسلم. نعم. هذا قوله: لولا خوفي من أن تغضب صفية لتركته تأكله السباع. هذا إن صح فالمراد بذلك التنديد بالمشركين، وأنهم فعلوا بالمسلمين ما فعلوا، لأن حمزة رضي الله عنه مثل به المشركون حتى أخرجوا كبده رضي الله عنه. فهذا هو المقصود، لا أنه يعني يهتك حرمته، على أنه نطالبك إن شاء الله بتصحيح النقل. نعم. يحيى أيها نطالب الأخ مازن بتصحيح. أي نعم نعم نعم. هذا أيضا، هذا ما ذكره المؤلف، يمكن يذكره في زيارة القبور. نعم. ما ذكره المؤلف؟ أقول المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يسن الجلوس لها، قصدي يسن القيام لها، هذا هو الصحيح مطلقا. إذا مرت به وهو جالس فإنه يقوم. كيف موضع المقبرة؟ كيف يقوم؟ هي إذا مرت به، مرت بإنسان وهو جالس يقوم. أين؟ لا يجلسون، السنة الجلوس. هذه قضايا أعياد، وإلا فالمعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس خصوصا إذا كان يحتاج إلى تأخر، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة أنه لما انتهوا إلى القبر ولما يلحد جلسوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه مخصرة ينكت بها الأرض. نعم الشق، نعم هو الظاهر، يعني أنه من ملأتهم. نعم يحتمل هذا أنه تعبد فيكون الشق مكروها على أقل تقدير، ويحتمل أنه بيان لما كانوا يفعلونه فقط، هذه من عاداته. يا أخي يا الواجد اللي بيصلهم. نعم ايش؟ اي نعم، هذا من السنة، يسن لمن حضر ان يحذو ثلاث حثيات لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم لا يدل على انه الاولى فقط، ولكن هذه العلماء اختلفوا في تعليل ذلك، والله اعلم. الله اعلم. لا ما يجوز. ما هي كيفيه التربيع محمد؟ طيب ما حكم الحمل بين العمودين الأخ؟ ها سنة ولا مباح؟ ما الذي فهمت من كلام المؤلف؟ أنه مباح. طيب كيف يوضع الميت في اللحم؟ صار يضعه على شقه الأيمن، والقبلة عن يمينه أو شماله؟ الأفضل أن تكون القبلة عن يمينه. كيف تصور أن تكون القبلة عن يمينه وهو ميت؟ لكن تقول الأفضل أن تكون القبلة عن يمينه. ما صحيح. له جهتين يمنى صحيح، يعني من يجلس الميت يكون عليه منه يسره. ها إيه. طيب يعني منها ان اللحم يكون في قبلي القبر، هذا اللي تريد؟ طيب على اي الجنبين؟ على الجنب الايمن. طيب هل هناك دليل على هذا؟ يعني فيكون هذا قياسا على النائم. طيب اين يتجه؟ تجه الى القبلة. طيب ما الدليل؟ لا احنا النوم ما ذكر منه قصر النوم. نعم هنا الكعبة أحياء وأموات، صح؟ لكن هذا الدليل فيه ضعف، إلا أن له شاهدا من حديث البراء بن معرور وسبق الكلام عليه. ثم هناك دليل آخر أقوى منه. نعم، عمل الصحابة من عهد الرسول، عمل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا اليوم.
أيها الإخوة،